الله أحمده ونحيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فما زلنا في مناقشة بحث حب الإسلام وحقيقة الإيمان وقد انتهينا إلى وجود بعض الموانع التي قد تحول دون الحكم بالكفر على من دخل في الإسلام وثبت له عهد الإسلام وأتى بما يخالف مقتضى هذا العهد لكن له لا يفعل ذلك الشيء عامدا أو مستحلا وإنما يفعله إما جاهلا أو متأولا أو مكرها هذه بعض الأعذار التي قد تحول دون الحكم على هذا الإنسان ببطلان عقد الإسلام وكاتب البحث حينما يحاول أن يستوفي هذه الشروط أو الأركان أركان حد الإسلام وحقيقة الإيمان الفرق في المنهج الذي يعني عليه أهل العلم وبين المنهج الذي ارتضاه في بحثه هو أن العلماء يعني يستعملون القاعدة المعروفة وهي أن البريء أو المتهم بريء حتى تثبت إدانته عامة من يخذون في قضية التكفير يعكسون هذه القاعدة المنطقية فيقولون إن البريء متهم حتى تثبت براءته فما دام الإنسان دخل في الإسلام بالشهادتين وبإعلان الولاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وثبت له عقد الإسلام بين نطقه بالشهادتين حينئذ يصبح الأصل في هذا الإنسان أنه مسلم فهذا هو الأصل أما الفريق الآخر ممن يحاول منح الكاتبين فإنهم يرون أن الإنسان لا يحكم له بأصل الإسلام حتى يستوفى منه هذه الأركان التي حددوها والشروط التي وضعوها فإذا المنطلق مختلف نحن نعتقد أن هذا مسلم وننظر في أفعاله على أساس يعني أن الأصل فيه الإسلام أما هم فيرون الأصل فيه الكفر ولذلك يعني يتحققوا في المنهجين قول الشاعر سارت مشرقة وسرت مغربة شتان بين مشرق ومغربه نقشنا من قبل أحد هذه العوارض التي تحول دون الحكم بالكفر على المسلم إذا صدر منه فعل الكفر فذكرنا عذر الجهل وعذر التأويل الجهل تكلمنا عليه بالتفصيل وطبقناه على العبادة والنسك والحاكمية أو العبادة والولاية والحاكمية كذلك تكلمنا في قضية التأويل تكلمنا في الجهل وإن شاء الله الجهل سوف نعطيه مزيدا من التفصيل فيه بعد الصلاة لشدة الحاجة إلى التفصيل فيه ثم تكلمنا عن التأويل واليوم نتكلم على أحد هذه الاعتبارات وهو عذر الإكراه فهذا العارض عارض الإكراه لا يرد بالنسبة للالتزام المطلق بأصل الدين يعني من حيث ثبوت أصل الدين لا يعذر المكره في هذه الناحية لأن أصل الدين هو ماذا هو أن يعقد الإنسان قلبه على الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فعقد القلب على الشهادتين وإعلان ذلك عند القدرة هذا هو أصل الدين فإذا وجدت ظروف بقي أصل الدين والذي هو يعني عقد القلب على الشهادة بلا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حالة الظروف الظاهرة المحيطة بالإنسان دون إعلان هذه الشهادة فهذا الإنسان داخل على أصل الإسلام إذا عجز عن الإعلان عن هذه الولاء وهذه الشهادة ف فإن عجز عن الإعلان بقي عقد القلب الذي لا سلطان لأحد عليه. ولهذا هرقل لم يقبل منه تصديقه يعني برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التصديق كان مجردا من الاتباع. أيضا كان هرقل خائفا على ملكه من قومه، إذا أسلم سيضيع ملكه. فالالتزام المجمل بالإسلام لا عذر فيه لأحد، ولا يسعى فيه عارض من العوارض. فالإنسان إذا حمله وعد أو حمله وعيد على ترك الالتزام المجمل بالإسلام كما ذكرنا ذلك من قبل، فهو ممن استحب الحياة الدنيا على الآخرة وهو من الكافرين، لماذا؟ أنه لم يأتي بالالتزام المجمل بالإسلام عن طريق إعلان الشهادتين. لكن التصديق التفصيلي لقضايا أصل الدين وبالذات الثلاثة أركان التي حدها وضعها الكاتب، وهي النصوص والولاية والحكم، فهذا هو محل العذر بالإكراه عند فروق الإكراه. هذه هي التي يكون فيها عذر بالإكراه في باب النصوص أو الحاكمية أو الولاية، لكن الالتزام بأصل دين الإسلام لا يناظر فيه الإنسان بالإكراه. هل هرقل كان معذورا عند الله لأنه كان مكرها أو في معنى المكره من قومه خشي أن يضيع ملكه؟ كلا، هذا ليس إكراها، لكن هذا استحب الحياة الدنيا على الآخرة، ومع أنه يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق، لكنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعد يعني هذا الإكراه كما فهمه هو عذرا له، أو بتعبير آخر أصح هو قدم الدنيا على الآخرة، مع أنه لم يلتفت بضمان الرسول صلى الله عليه وسلم له بالسلامة في قوله أسلم تسلم. هو لو كان عنده يعني فقه معنى هذه العبارة لأقدم على إعلان إسلامه والانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم دون ما نظر في هذه العقيدة، لأن الرسول ضمن له العقيدة فقال له أسلم تسلم، وهو لم يلتفت إلى هذا الوعيد واستحب الحياة الدنيا على الآخرة، ولا يعد معذورا بالإكراه لأنه لم يعلن التزامه المجمل بدين الإسلام. في باب النفق نجد أن فروع عرض إكراه أمر نادر، نادرا ما يقع إكراه في جانب النفق. لماذا؟ لأن العبادات في الغالب النفق في غالب الأحوال هي عبادة فردية وتوجه شخصي لا مصلحة لأحد في منع غيره منه أو حمله عليه. من ضمن في باب النفق في الغالب يكون هذا بمحض اختياره، تقصيره في العبادات يكون واحد تقصير من نفسه هو، لا من إكراه، يعني لا بإكراه لأحد عليه. لكن على أي الأحوال إذا وجد إكراه في ذات النصف والعبادة إذا قد الركوع هذا فلا شك أنه يجب اعتبار هذا العذر بلا نقاش وبلا جدال. أما الأثر الموقوع والذي يحكى في كثير من الكتب على أنه حديث يعني صحيح، حديث طارق ابن شهاب في قصة الرجل الذي دخل النار في ذبابة، أصل الحديث دخل رجل النار في ذبابة ودخل رجل الجنة في ذبابة، وذكر في هذه في هذا الأثر يعني تفصيل ذلك، وهو أن هذين الرجلين مر على قوم يعبدون وثنا فقالوا لأحدهما قرب ولو ذبابا فأبى، فقتلوه، فدخل الجنة بسبب ذبابة لأنه استنكف عن أن يعبد غير الله أو يتقرب بغير الله حتى ولو بأن يقرب ذبابة. أما الآخر فلما رأى الأول قد قتل فقرب ذبابة لهذا الوثن فدخل النار في ذبابة يعني بسبب ذبابة. فهذا الحديث أولا ليس هو لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أثر موقوف عن سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعلى أي الأحوال حتى لو كان هذا الحديث صحيحا فكما فهم بعض العلماء قالوا إن العذر بالإكراه هو من خصائص هذه الأمة المحمدية، اختصت بالعذر بالإكراه. استدلوا بهذا الأثر وهو أن هذا الرجل الذي قتل بسبب الذي يعني قرب دخل النار في جبارة سبب أنه قربها للوثن، هذا كان يمكن أن يكون له عذر لأن هذا إكراه، إما يقتلونه من يقرر ذبابه فهو قرر ذبابه. فلو كان العذر بالإكراه عذرا في هذا الدين الذي كان أو في هذا الشريعة التي كان ينتسب إليها لعفي عنه، لكنه دخل النار، فمعنى أنه كان واجب عليه أن يستمسك ويصبر ويثبت حتى ولو قتل، لكنه قرر ذبابه لهذا أن لم يكن عندهم عذر بالإكراه. وهذه القصة يعني تذكرنا لأحد إخواننا، أحد الإخوة من بعض البلاد كان سافر إلى تقريبا تايلاند أو تايوان، يعني بلدة في شرق آسيا، واشتهر فيها جدا عبادة الأوثان والأصنام. يعني أتى القوم ودخل السوق وكان مع زوجته يعني أخت مجلبة ونقاء، فالناس ظنوا أن الإله بتاعهم تجسد في صورة هذه المرأة المحجبة، فظلوا يسجدون ويركعون ويعتبرون أشياء. يعني هذا استطراد مني لأبين أن هذا الضلال الذي فيه هؤلاء الناس. ثم أراد هذا الأخ أن يستخف ابنهم عليه من الشرك والوثنية، فالأصنام موجودة، أصنام الآلهة التي يعملونها، فأتى إلى أحد هذه الأصنام ويعني بان عليه، فصاروا ضده وأرادوا قتله غيرة وانتصارا لإلههم هذا، وقالوا من فعل هذا بآلهتنا. فالحاصل أنه يعني قبض عليه وقالوا إما يقتل وإما يعني ترضي إلى هنا، وأن يقرب له يعني لو شيء يسير لابد يقرب قربان الآلهة حتى وإما القتل، لا في خيار ثلاثة. وصارت أزمة يعني سياسية كبيرة، وتدخلت دولة هذا الشخص إلى أن ضغط عليه فعلا في النهاية، واضطر أن يقرب شيئا يسيرا لهذا الوثن. على أي أحوال ليس الآن مقام مناقشة يعني سلوك الأخ وتصرفه بهذا، فإن كان الأمر سينتهي مثل هذا التصرف يعني كان ينكر باللسان عليهم حتى لا يقول به الأمر لأن يقع في مثل هذا الشيء الشنيع. على أي أحوال الشاهد أن في هذه الأمة تعذر الأمة بالإكراه، هذه من الآثار والأغلال التي كانت على عقب لنا ووضعها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على ذلك قول أصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تصلحوا إذا أبدا. فالنفي في التأكيد يدل على انتفاء الفلاح عنهم تماما، وأنهم لا يعذرون بالإكراه، لأن لو أنهم أرغموهم على أن يظهروا العودة إلى ملتهم بالإكراه فلا تشك هذا في شريعتنا يكون عمرا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما هذه الأمة في شريعة أصحاب الكهف فلم يكن لديهم عذر بالإكراه، ولذلك نفوا عنهم الفلاح إن عادوا لعبادة ما كانوا عليه، نفوا عنهم هذا الفلاح أبدا. هذا المعنى ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسير قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يرجم يعود إلى الكفر، ولن تصلحوا إذا أبدا. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة، لأن قوله عن أصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ظاهر في إكراههم وعدم طواعيتهم، هذا أول أنهم يكرهون العودة إلى هذه الملة ولا يطوعونهم في ذلك، ومع هذا قال عنهم ولن تصلحوا إذا أبدا. فدل ذلك على أن الإكراه ليس بعذر، ويشهد لهذا المعنى حديث طارق بن شهاب الذي ذكر النار في ذباب قربه مع الإكراه للخوف من القتل لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب ولو ذبابا قتلوه. ويشهد له أيضا دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة من قوله أو في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإنه يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم تجاوز لي عن أمتي، هذا يدل على من خصائص هذه الأمة مفهومه أنه لم يتجاوز عمن عدا أمته من الأمم، فهذا يتأمر إيه بمفهوم الخطاب يعني أو يعني بدليل الخطاب ومفهوم المخالفة يفهم أن من عدا هذه الأمة المرحومة إلا المحمدية لم يكونوا يعذرون لا بالخطأ ولا بالنسيان ولا بالشكره عليه، فيفهم منه أن غير أمته من الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك. يقول هذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء حديثا وقديما قديما وحديثا بالقبول، وله شواهد ثابتة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة. أما هذه الأمة فقد صرح الله عز وجل بعذرهم بالإكراه في قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدره، فالإنسان لا يكفر ولا يخرج منه إلا إذا انشرح صدره بالكفر، رضي بالكفر وانشرح به صدره. لكن المسلم مكره في قلبه عامل بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن تحت ضغط الإكراه وقع في شيء من مما ينافي هذا الإيمان فقط بعذر الإكراه. لكن لا طبعا لا عذر بإكراه أن يتحول القلب، لأن القلب لا سلطان لأحد عليه، إنما السلطان قد يكون على البدن وعلى الظاهر. أما القلب فالقلب ظل مطمئن بالإيمان راسخا إيمانه مع مخالفة ذلك عليه الغريب. فهذا فيما يتعلق بباب النفق، باب العبادات. فالنفق كما نبهنا هذا ينذر أن يقع في عذر بالإكراه، حتى في أغلب دول الكفر في هذا الزمان، بما فيها الدول الإسلامية التي انحرفت ووقعت في وهدة ووحي العلمانية المرشدة. حتى هؤلاء في باب النطق والعبادة لا ينازعون الإنسان في أن يعبد ربه كما شاء، ما دام هذا الأمر الدين أمر شخصي لا ينعكس في علاقته بالآخرين، ولا يحاول أن يظلم المجتمع بصبغته الدينية. فهناك حرية في أغلب بلاد العالم في هذه الناحية، ناحية النطق والعبادة، قل من يضطهد لأجل إظهار النطق والعبادة. أما في ذلك فإذا وقع مع ذلك، إذا وقع اضطهاد بسبب إظهار شيء من العبادات ووقع الإنسان فيما يخالف ذلك مكرها واستوفى الأمر شروط الإكراه، ففي هذه الحالة يعذر بالإكراه. والدليل هذه الآية في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما في باب الحكم وهو القسم الثاني أو الركن الثاني من أركان حد الإسلام في نظر المؤلف، فأيضا لا مناط ولا مهرب من اعتبار واحترام هذا العارض وتقديره في الحكم على الناس. عارض الإكراه في باب الحكم أو الحاكمية، فهذا هو النجاشي رحمه الله رغم ملئه، رغم أنه كان ملكا من حبشة، لكنه لم يستطع أن يقيم في قومه كتاب الله، ولم يستطع أن يظهر في نفسه صرائع الإسلام، لأن قومه لم يطيعوه في الدخول في الإسلام، ولكنه عقد قلبه على الالتزام المجمل بالإسلام، وأقام من حدود الإسلام ما تمكن من إقامته، فعذره الله تبارك وتعالى بذلك. فالنجاشي لم يقم دولة خلافة إسلامية في الحبشة رغم أنه دخل في دين الإسلام، وعذره الله بهذا الامر. لماذا؟ الفرق بين النجاشي وبين هرقل، ما هو الفرق بين النجاشي وبين هرقل؟ نعم، يعني ان الالتزام المجمل بالاسلام كان موجودا في قلبه، وهو اعمى ذلك ايضا امام الصحابه رضي الله عنهم، جعفر بن ابي طالب وغيره. فالالتزام المجمل كان موجود في الاسلام. اما هرقل فاستنكر وابى خوفا على ملكه، فلم يزل منه الالتزام المجمل بالاسلام. فالدليل على انه ان الله عذره هو ما هو الدليل؟ نعم، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على اصحابه يوما فقال فاخبرهم ان النجاشي مات في هذا اليوم، وامرهم ان يصلوا على اخيهم، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وهذا هو الراجح، أن صلاة الغائب يصليها المسلمون على من لم يصل عليه في البلد التي مات فيه. لكن حقيقة وهذا الموضوع أحيانا يأخذ صورة نوع من المجاملة لإقارة الميت أو الناحية العاطفية محضة، لكن بدون انضباط بالدليل الشرعي. فالنجاشي مات في دار كفر ولم يصل عليه، كذلك إذا مات مسلم في بلد من بلاد الكفار ولم يصل عليه، نعم نصلي عليه صلاة الغد، لكن مسلم مات مثلا في مكة المكرمة وصلى عليه آلاف المسلمين في باطن الحج مثلا، يصلى عليه أيضا في بلاده صلاة الغد، هناك مسلمون صلوا عليه. فكل الأمر الشاهد، وكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: وكذلك الكفار من بلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع، أقام بالحدود الإسلام لا يستطيع أن يقيمه كما فعل النجاشي وغيره، ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام والتزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه، وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام. وهو معروف في دار الكفر ليس هناك من يعلمه شرائع الإسلام، لا يستطيع أن يعني يهاجر إلى دار الإسلام مضطرعا مثلا، لم يلتزم جميع شرائع الإسلام لأنه ممنوع من إظهار دينه وإظهار شعائره، ومع ذلك آمن بالرسول وآمن بالله عز وجل واتقى الله ما استطاع كما ذكرنا من شعر النجاشي، فهذا مؤمن من أهل الجنة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون، وكما كانت امرأة فرعون، بل وكما كان يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع أهل مصر، فإنهم كانوا كفارا. ويعني كما هو معروف الحضارات التي يدخلون بها حضارة الفراعنة هي حضارة حجارة، حضارة الفراعنة شايف حجارة، هناك كانوا يعبدون الملوك ويعبدون الأصنام والحجارة، هذه أقصى ما يعني يعبر به عن هذه الحضارة الوثنية. فقوم موسى قوم يعني أهل مصر في زمن موسى عليه السلام في زمن يوسف عليه السلام كانوا كفارا مشركين، وهذا واضح تماما من محاورته مع صاحب السجن: يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هذه نفس الآية نكررها لمن يعني يفخمون الآن في هؤلاء الأرباب ويسخرون من كتابهم إليهم ويقولون أن حضاراتنا عمرها 7000 سنة في الشرك والكفر والوثنية وعبادة الأحجار والملوك، أما الحضارة والنور فما عرفناها إلا من 14 قرنا، وقبل ذلك كنا غارقين في هذه الوثنية وهذا الشرك. فالشاهد أن يوسف عليه السلام كان مع أهل مصر وهم كفار، ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه في الدين الإسلام، دعاهم إلى الإيمان وإلى التوحيد فلم يجيبوه. يوسف عليه السلام دعا فرعون مصر وقومه إلى الدخول في الإسلام والالتزام بدين الإسلام فلم يجيبوه، والسؤال الآن أين الدليل على ذلك من القرآن؟ نعم. أنا أقول إن الداعي دعوة، هذه الدعوة هي أن يوسف عليه السلام دعا أهل مصر إلى التوحيد، غير عايز آية غير آية التي في سورة يوسف. نعم أيوه صحيح. نعم القول مؤمن آل فرعون في سورة الفاطر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك هلك، هنا معناها مات توفي، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فالشاهد هنا في هذه الآية قوله تبارك وتعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، أن لم تلتزموا بدعوته إياكم إلى الإسلام وإلى التوحيد. أيضا النجاشي وإن كان هو ملك النصارى لكنه لم يشعه قومه في الدخول في الإسلام، بل انما دخل معه في الاسلام نفر قليل من الحبشه، ولهذا لما مات لم يكن هناك احد يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه، خرج بالمسلمين الى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه واخبرهم بموته يوم مات، وقال: ان اخا لكم صالحا من اهل الحبشه مات. هذا حديث مما يستدل به على جواز النعي اذا لم يقترن بالتفاخر و افعال الجاهلين، لان هذا نوع من الاخبار بموت فلان. فالحديث نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي الى اصحابه يوم موته والى اخر الحديث، فيدل على جواز النعي اللي هو الاعلان بالموت حتى يشترك الناس في الجنازه، حتى يعني يبادروا الى تجهيز الميت وغير ذلك. كثير هذا كلام شيخ الاسلام، كثير من شرائع الاسلام او اكثرها لم يكن دخل يعني يقول: وكثير من شرائع الإسلام لم يكن دخل فيها يعني النجاشي لعجزه عن ذلك، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت، بل روي أنه لم يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية، وأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم. ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يحكم بينهم بحكم القرآن، والله قد صار على نبيه صلى الله عليه وسلم للمدينة إذا جاء أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه، وحذره أن يفتروه عن بعض ما أنزل الله إليه كما في الحكم في الزنا وحد الرجل في الديات بالعدل بالتسوية في الدماء بين الشريك والوضيع النفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 19 صفحة 217 إلى 219 يقول: والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بالقرآن فإن قومه لا يقر له على ذلك، وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والستار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل وقيل إنه ثم على ذلك ثم بسبب ذلك. فالنجاشي وأمثله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها. فهذا أيضا دليل على أن الإكراه قد يكون عذرا في بعض الحالات في جانب الحكم أيضا. أما بالنسبة للولاية فإنها أكثر ما يبدو عليه هذا العرض، يعني أكثر ركن في حد الزعم يعني في وصف الكاتب أركان الإسلام الثلاثة في النطق والحكم والولاية. كل النطق ينذر أن يحكم الإكراه في باب النطق فإن وقع هناك عذر في الإكراه فيه. في باب الحكم أيضا أوضحنا ذلك وإن كان هو يعني احتماله أكثر مما من ذي قرار. أما بالنسبة للولاية هو أغلب ما يقع من العذر بالإكراه في باب الولاية فيه. وأكثر ما يرجو عليه عود الإكراه. لماذا؟ لأن الولاية فيها تعلق دائم بالتعامل مع الغير، الولاية تنعكس في التعامل مع الآخرين والموقف من الآخرين، فيجب أن يفرق في هذا المقام قضية الولاية، يفرق بين عمل القلب الذي يجب أن يكون تاماً موافقاً لمرضاة الله عز وجل وبين ما يجب من أعمال الجوارح الذي يقيمه الإنسان حسب الإمكان. مثلاً يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن الوصفة فبلسانه فإن الوصفة فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي بعض الحديث: من جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. المقصود أن إنكار المنكر بالقلب فرض عين ليس فرض كفاية. إنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم مؤمن وحده أن ينكر منكرات بقلبه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن الرسول عليه السلام لم يقل بعدما قال يعني فإنما استطع بيده فإنما استطع فبقلبه فأنت فإنما استطع، لأن القلب لا سلطان لأحد عليه، القلب واعتقاد القلب لا سلطان لأحد عليه ولا يستطيع عليه إلا الله، فبالتالي لا يمكن أن يكون إنسان مكرها في هذا، بل متى الإيمان عمن لا ينكر هذا المنكر بقلبه. فإنكار المنكر باليد أو باللسان يتفاوت حسب القواعد المعروفة في الأمر والنهي. أما إنكار المنكر بالقلب فواجب على كل مسلم أن ينكر بقلبه، وإلا ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان إثقال حبة من خردل. فذلك هنا في مثل هذه الأشياء الإنسان لا يعذر بالإكراه في انحراف قلبه عن الاعتقاد الحقيقي. لماذا؟ أن القلب لا سلطان لأحد عليه، وإنما يكون فالقلب لابد أن يكون موافقة تامة لما يرضي الله في هذا الموضوع. أما الجوارح فإن كان ما وقع عليه إكراه فهو يعذر بالإكراه في منع عمل الجوارح ويقيم يعني الأمور دينه حسب الإمكان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. يعني المعنى أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم مع العقاب قلوبكم. المتقين رحمه الله تعالى في محاسن التأويل: إلا أن تتقوا منهم تقاء، أي تخافوا منهم محذورا، فأظهروا معهم الموالاة باللسان دون القلب لدفعه، كما قال البخاري حكى البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قوله: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، إنا لنكشر في قلوب أقوام وقلوبنا تلعنهم. هذا ليس له واضح عنه عن ذلك أن المسلم ينافق الناس، لا، المقصود في حالة الإكراه، في حالة الإكراه، إنا لنكشر في وجوه نعم هو أعتقد إلا لنغش إلا لنغش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. أو ربما يقصد من المكشر، ربما إذا كانت هذه الصح أو صحيحة، يعني ما يستطيع التعبير إلا بتكشير أو إكفرار أو صهرار الوجه فقط دون أن يزيد على ذلك، لكن أظنها إلا لنغش. فعلى الأحوال إذا ولدت شبهة الإكراه، الإكراه العام، كما تكون مثلا في بعض البلاد الدولة والغلبة والقهر يكون لغير المسلمين في بلد من البلاد، فحينما نحكم على أحد الناس في هذه الحالة يجب أن نضع في صدرنا هذا العارض عند الحكم على أحد الناس بما يظهر من صور قد تقدح في قضية الموالاة. فوجود شبهة الإكراه تقدح في دلالة ما يظهر من الموالاة على ما يترتب عليها من الكفر او الفسق، وليس يعني العكس. يعني لا يعني انسان بعمر الاكراه اتى بشيء يكفره او يفسقه، انسان مسلم اتى بشيء يكفره او يفسقه، فالمفروض هذا الفعل المكفر الذي فعله فيما يتعلق بالولاء مثلا، واضح المفروض انه ايه دلالة الانسان لما يقرب مثلا لغه او يتكلم بكلام يكف به عن نفسه شر بعض القوانين تحت اذن الاكراه مثلا، هذا الفعل في حد ذاته اذا نظرنا اليه مجردا فهذا قادح في الايمان وهذا ينافي الايمان، واضح. لكن اذا وجدت شبهه الاكراه، يعني الفعل بمجرده يدل على كفر، لكن اذا وجدت شبهه الاكراه فانها تقدح في الدلاله على كفر يعني صاحبها وليس العكس. يعني لا يقال ان وجود ظاهر الموالاه يقدح في دلاله التلفظ بالشهادتين على الحكم بالاسلام، فنشهد لهذا الانسان بانه كافر او على الاقل نتوقف فيه، لان هذا قلب القضيه، هذا الاصل فيه انه مسلم. فانت لا تنظر للفعل بمجرده، انظر للفعل اذا كان معه قرينه، يعني معه الاكراه، ففي هذه الحاله شبهه الاكراه تقدح في الاخذ بدلاله هذا الظاهر، واضح. ولا يقال العكس، لا يقال ان هذا الظاهر يقدح في اصل التوحيد واصل التزام هذا الرجل بالشهادتين، واضح. فوجه ذلك ان دلاله الالتزام المجمل بالاسلام، ان هو شهد شهادتين ويعلم انه التزم التزام مجمل بالاسلام، هذه تدل على صحه الالتفات الى الاسلام في الظاهر، وهذه دلاله مستيقنه تعطينا يقين، لان هذا ما لم اعلم الشهادتين والتزامه المجمل بالاسلام فدلالتها يقينيه لا يجوز القذف فيها بشبهه محتمله، ولا يجوز العدول عن العمل لمقتضاها الا بحجه قاطعه، فهذا اليقين لا يبطله الا يقين مثله او افضل منه. فهنا في شبهه الاكراه، نحن على يقين انه مسلم، فلا يتزحزح هذا اليقين الا بيقين مثله او اقوى منه، فاذا ولي شبهه الاكراه فانها ليست يقينا كافيا حتى نقبل ونقدح في التزامه بالاسلام. صاحب كتاب حد الاسلام درج في مؤلفه على عكس هذا المنهج الذي ذكرناه، فقضى بان الاخلال بقضيه من قضايا اصل الدين موجب لتخلف حد الاسلام وانعدام صفته مهما حان حول الاخلال بها من شبه الاكراه او غيره، حتى يثبت وجود الإكراه بيقين. إذا قل وجود الإكراه في هذه الحالة يرى، لكن يعني الإخلال بقضية من قضايا أصل الدين سواء كما ذكرنا النسك أو يعني الحكم أو الولاية، فهذا يوجد تخلف حد الإسلام، هذا ليس المسلم أصلا، هذا لا يخلو بالإسلام اصلا وتنعدم منه صفة الاسلام مهما حام حولها من شبه الاكراه حتى يرجع الاكراه بيقين يعني لا بشبهه. واضح؟ فهذا هو الفرق في المنهجين. يقول صاحب حد الاسلام صفحه 383 يقول وقبول شرع الله يتحقق بعدم الرد يعني بعدم رد امر الله عليه سبحانه وتعالى وهو الاباء الرفض الامتناع من قبول الفرائض والاحكام وكذلك قبول شرع غيره يعرف بعدم الرد فان منع من الرد مانع الاكراه ولد كره القلب ودلالته الاعتذار وعدم المسارعه بالعمل عليه اي عدم مظاهره من يقومون على هذا الباطل وعدم الترويج لباطله فهنا جعل عدم الرد دليلا على الكفر حتى يثبت الاكراه ويثبت الاكراه بدلائله من الاعتزال وعدم المشايعه بالعمل ففي ذلك اهدار للدلاله التي اخذناها من التزام هذا الرجل المجمل بالاسلام هذا في اهدار تماما لهذه الدلاله دلاله الالتزام المجمل بالاسلام مع ان هذه الدلاله يجب ان تكون هي الاصل الذي نستصحبه يبقى الاصل هذا الانسان المسلم بريء الاصل في انه بريء حتى لتثبت ادالته وليس العكس فيجب ان يستصحب الاصل الذي هو الالتزام المجمل بالاسلام يستصحب بناء على هذا الاصل الحكم عليه بالاسلام ويتحول ويتزحزح هذا الاصل حتى يثبت الناقض بيقين وهو وجود الرد وانتفاء عوارض الاهليه وليس العكس فبالحقيقه يعني الكاتب كما يذكر كثير من الباحثين في هذه المساله يعني هو هنا في هذه الحاله منطقي مع فكرته نفسها هو منطقي لكن مع اصول اهل السنه والجماعه ليس منطقيا ولا موافقا اياه لماذا لان فكرته المنطق الفكر التي يعني وضعها تقرر ان عقد الاسلام هو عنده عقد الاسلام لا يثبت حتى تستوفى جميع اركان حده على التفصيل تذكرون هذا الكلام هو عنده عقد الاسلام لا يثبت حتى نستوفي او حتى تستوفى جميع اركان حد الاسلام على التفصيل وبعد استيفائها ولا نريد ان نستعمل عباره اخرى بعد تدينها من باب توقف التدين بعد تدينها واستيفائها حينئذ يحكم له بالاسلام فهذا هو الاصل الذي بنى عليه منهجه ان عقد الاسلام لا يثبت يعني لو واحد قال يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بس ما تنفعش لا تثبت عنده الاسلام لابد اولا ان نتحرى ونستوفي تحقق هذه الاركان الثلاثه كما ذكرناها في بدايه الكلام في فيما يتعلق بالنصوص والولايه والحكم بعد ان خلص ست اشهر يعني هو يرى ان عقد الاسلام لا يثبت حتى تستوفى جميع اركان حده على التفصيل فاذا لم تستوفى هذه الاركان فليس هناك اصل يستصحب بالاسلام لان الاسلام لم يوجد بعد حتى يقال لا يجوز ان يحكم بزوال الاسلام بمجرد الشبهه العارضه يقول ان اصلا هو لم يثبت التزامه بالاسلام فهو منطقي هنا كما ذكرنا بهذا التقرير مع منطقه ومع فكرته لكن ليس منطقيا مع عقيده اهل السنه التي تثبت عقد الاسلام بمجرد الالتزام به جمله وعلى الغير كما بينا من قبل ويصبح ثبوت حكم الاسلام في هذه الحاله يقينا لا يزول بالشبهه العارضه ولا يسلمه الا يقين مضاد بوجود الناقض فالخلاف مع صاحب البحث في هذه القضيه ينبثق اساسا من الخلاف حول تحديد ماهيه اصل الدين او بتعبير الكاتب نفسه حول ايه حد الاسلام على النحو الذي سبق بيانه فهذا في الحقيقه خلاف تابع وليس خلافا اصليا يعني على الاحوال نفصل قليلا في قضيه الولايه وعلاقتها باصل الدين فالولايه في اللغه الولايه ضد العداوه واصل الولايه من الولي الوليه القرب والدنو وتطلق على التحالف والنصرة الولاية التحالف والنصرة كما تطلق على المودة والمحبة يقول الشوكاني رحمه الله تعالى وأصل الولاية المحبة والتقرب كما ذكره أهل اللغة وأصل العداوة البغض والبعد وكما يبدأ العداء بتناقض القلوب ويمتد الى ان يصل الى مقاتله العدو او المظاهره عليه، فان الولاء يبدا بميل القلب ويقوى هذا الميل او الحب ويشتد الى ان يحمل على الفداء والنصره. العداوه بهذا المعنى تقابل وتضاد الولاء. والادله على هذه المقابله قوله تبارك وتعالى: فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد، ينقلب الى العكس. فهذا دليل وجود المقابله بين الطرفين. ويقول عز وجل: افتتخذونه وذريته اولياء من دونه وهم لكم عدو. وايضا في الصحاح الجوهري: الولي هو القرب والذنوب، والولي ضد العدو، والموالاه ضد المعاداه، والولايه النصره. ما ارتباط اصل الولاء والبراء، او ما ارتباط الولاء والبراء باصل الدين؟ المحبه والمناصره، منها ما يكون على الدين ومنها ما يكون على الاسباب او العلائق الدنيويه. فالحب مثلا عاطفه المحبه، منه ما هو طبعي، حب طبعي كحب الرجل لزوجه وولده وحبه لعشيرته ووطنه وقومه. من الحب ما يكون على الدنيا، يعني بعض الناس تحدث بينهم مواصلات وارتباطات وصلات دنيويه، اشتراك في تجاره، اشتراك في عمل، اي شيء من الارتباطات الدنيويه توجد بينهم نوعا من الالفه والموده والموالاه. ايضا من هذه الموالاه ما يكون على الدين، الحب بسبب الدين كحب اي مسلم اسلم بسبب اسلامه، ومع انه قد لا تربطك لهذا الشخص الذي اسلم لا علاقه قرابه ولا موده ولا مصلحه ولا مشاكله ولا تالف في اي امر من امور الدنيا. النصره ايضا هذا بالنسبه للموالاه. اما المناصره فمنها ما يكون على الدنيا كما يتناصر الناس فيما بينهم على وشائج النسب والرحم والقرابه والمصالح، يتناصرون وينصر بعضهم بعضا على الدنيا، كأغلى الحروب التي تقع في العالم اليوم والمنازعات، إنما تكون على مصالح الدنيا، ما تكون على عقيدة أو مبدأ. لكن من النصرة ما يكون على الدين، كتناصر المسلمين فيما بينهم على الإسلام من غير أرحام بينهم ولا تجارة يتعاونها. فالذي يرتبط بأصل الدين من الولاء والنصرة هو فقط ما كان على قائما على اساس الدين لا على اساس الاسباب والصلات الدنيويه. وجه اختصار ما تعلق من الولايه باصل الدين بما كان ينهى على الدين، يعني احنا قسمنا الولايه الى اقسام دينيه ودنيويه وكذلك المناصره. فلماذا نقول ان الفقر الذي يتعلق باصل الدين ويرتبط باصل الدين وتحقيق الولاية الذي هو ركن أركان الدين إنما يتعلق فقط بالدين، لماذا وما وجه ذلك؟ وجهه أن الحب الطبيعي الطبعي، تخلق هذا الحب الطبعي أو التوازن أو التناصر الدنيوي لا ينقض أصل الولاية وإن كان يقرح في كمالها. يعني مثلا قد يكره الرجل بعض أهله وعشيرته، وقد تقع عداوة بينه وبين فريق من المؤمنين، يقع بينه وبين بعض إخوان المؤمنين عداوة لأسباب دنيوية، إما حسد مثلا تحاسد أو تنافس أو غير ذلك من الأسباب الدنيوية، وقد يصل الأمر إلى حد الاقتتال أو التقابل، ولا يقبح ذلك في أصل الدين، لا يصبح ذلك كافرا. وقد أشار القرآن إلى بعض ذلك في مثل قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. يعني مثلا يعني ممكن ان الرجل يكره بعض اهله او قرابته او زوجه، وعاشرهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا وهذا الله فيه خيرا كثيرا. فالحب احنا قلنا الحب والمناصره، فهذا الحب قد يتخلف مع الزوجه ومع ذلك لا يمس اصل الدين. قد يعني هذه كراهه طبيعيه، قد تكون طبيعيه او لاسباب دنيويه ولا علاقه لها في قضيه الولايه التي لها ارتباط وثيق باصل الدين. وعاشرهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول ايضا تبارك وتعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأخففوا إن الله يحب المخلصين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلم تنقطع قوة الإيمان رغم أن هذه العداوة التي وقعت بينهم وصلت إلى التضارب والتضارب بل والاقتتال. ومع ذلك لم يقبح ذلك في أصل الدين وأثبت لهم صفة الإيمان كما شرحنا ذلك مرارا من قبل. أيضا قد يستبدل الإنسان بعض التكاليف الشرعية ويحصل كره طبعي لا شرعي لبعض هذه التكاليف. نعم. لكن يعني لا يقبح ذلك في أصل الدين لأن الذي يقبح في أصل الدين هو الكراهية الشرعية وليست الكراهية الطبيعية. كراهية الطبع والاستبقاء. إنسان يكره أن يقتل مثلا في الجهاد. طبعا هل هذه الكراهة كراهة القتل كراهة الحصول القتل التبي الأضرار التي تحصل مثلا من يعني من حصول هذا القتال هل هي تقبح في أصل الدين؟ إذا هو كرهه من حيث هو شرع الله فهذا يقبح. أما إذا كرهه طبعا فهذا لا يقبح. والدليل ما هو الدليل؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فهنا راعى أو اعتبر الشرع كراهة طبيعية هذه كراهة طبيعية. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو أنتم لا تعلمون مثلا حصل كراهة طبيعية للخروج في غزوة بدر لمقابلة النخيل. هم أرادوا أن يخرجوا ليلقوا العير ويغنموا هذه الغنيمة الباردة. فيقول الله تبارك وتعالى وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يسافون إلى الموت وهم ينظرون. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون فمع وجود الكراهة الطبيعية أثبت لهم الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره يعني فلا تستطيع أن تقتحم تدخل الجنة إلا حينما تمر على هذه المكاره وتثبت عليها. وحفت النار بالشهوات لأنها تجذب الناس فتوقعهم في النار. فمقتضى ذلك أن هذه المكاره التي حفت بها الجنة مثلا كون توضأ بالماء البارد جدا في شدة البرد وأنت تقوم مثلا من النوم لتصلي الفجر واضح. فهذا إثبات الوضوء على المكاره تعطي الوضوء حقه وتبلغ به حده الشرعي وأنت كاره. فأنت تكره هذه البرودة هذا نوع من العناء واضح. لكن لا تكرهه شرعا تكرهه طبعا إنسان يتألم لأنه عنده إحساس هذا الماء يعاني منه لكنه هذه كراهة طبيعية. أما شرعا فهو يتلذذ بذلك تقربا إلى الله تبارك وتعالى واصبر على ذلك ابتغاء وجه الله. فهذه الكراهة الموجودة في قوله تبارك وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله شيئا كثيرا. هذه الكراهة الموجودة في قوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم والموجودة في قوله وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لا شك أنها ليست كالكره المذكور في قوله تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هل هذه الكراهة مثل تلك؟ هذه كراهة طبيعية. أما الكراهة المذكورة في الآية ولكن أكثركم للحق كارهون كراهة شرعية مذمومة من أهلها. أيضا يقول الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم هذه كراهة لا في شك في فرق كبير جدا بين هذه الكراهة وبين فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهذا الله في خير كثير وغير ذلك مما ذكرنا من الكراهة الطبيعية. أيضا وجود المحبة الطبيعية أو التوالي أو التناقض الدنيوي لا يعني بالضرورة وجود الحب الشرعي وانعقاد الولاء الإسلامي. نحن الآن نأتي بالأدلة على أن من الولاية والنصرة إذا كان متعلق بأسباب الدنيا فليس له ارتباط بقضية أصل الدين كما ذكرنا في مقدمة هذا الكلام. مثلا أبو طالب دافع وغب ونصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النصرة كانت نصرة أو محبة طبيعية لصلة الرحم واضح ولكن لم تكن محبة شرعية فلذلك لم تنفعه. وهذه وجود هذه المحبة لم تدخله في الإسلام واضح. أيضا قد يحب الرجل طبعا بمقتضى الطبع زوجه أو ولده أو عشيرته وإن كانوا على غير دينه ولا يقدح ذلك في أصل الدين، وإلا يعني إلا إذا حمل على فعل هو في ذاته، يعني إلا إذا حمل محبة الزوجة أو الأولاد على فعل هو من الكفر الأكبر. يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه كلمة الأزواج تشمل فيما تشمل الزوجة الكتابية اليهودية أو النصرانية، قد يحبها زوجها المسلم حبا طبعيا لا شرعيا. وقال تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأجل أنا يعني في أبي طالب وبعض العلماء يفسرها يقول: إنك لا تهدي من أحببته لقرابته، هذه المحبة طبيعية بسبب القرابة، لكن ليست محبة شرعية. وقد ظل أبو طالب ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة عمره ويحوطه ويمنعه، ولم يتحقق بهذه النصرة ولا الإسلام، لأنها كانت نصرة على الرحم ولم تكن نصرة على الدين. بل إن قيام هذا التناصر الدنيوي بين المسلمين لا يحقق المقصود من الولاية الشرعية، لأن المقصود بها ما كان تناصرا على الدين لا على الخلاف والمصالح المشتركة. ويعتبر يعني في ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيان ما يجد به الإنسان حلاوة الإيمان في قلبه، ذكر ثلاثة أشياء جعل منها إيه؟ وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، فجعل العمدة في ذلك المحبة الشرعية لله. هذه إحدى الثلاث التي من جعلها ذاق وطعم طعم الإيمان. أيضا تخلف الواجبة لا يقدح في أصل الدين إلا إذا كان خذلانا على الدين، أما مجرد القعود عن الجهاد، وإن تعين على الجهاد فإن قعد وقد تعين على الجهاد فهذه كبيرة من الكبائر، هذه من كبائر الذنوب أن يقعد عن الجهاد إذا وجب عليه وتعين عليه الخروج للجهاد. فمجرد هذا التخلف لا يعد قادحا في الإسلام إلا إذا كان يقصد خذلان الدين. نعم. ولا يخرج المسلم بمجرد قعوده عن الملة، وقد يكون تخلف هذه النصرة لمانع من عهد أو عدم هجرة كامتناع المسلمين عن نصرة من هاجر إليهم بمقتضى صلح الحديبية. يعني أبو جندل أو مصير لما هاجر إلى المدينة وهما يرقصان بالأغلال، ولم يكن لما يكن قد وقع النبي صلى الله عليه وسلم على صلح الحديبية، فأصر المشركون على أن يبدأوا بتطبيق المعاهدة على هذه الإسلام. فخلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ردهما، وكان أيضا يعني في المعاهدة أن من أتى النبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى قريش، ومن أتى من المسلمين إلى قريش لا يرده المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا في الحقيقة يعني له علة وليس من الدنيا في شيء. لماذا؟ لأن المؤمن الراسخ الإيمان إذا هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في ذلك الوقت ورده النبي احتراما لهذا العهد والتزاما بهذا الميثاق، فإن كان هو مؤمنا صادق الإيمان فلن يضيره ذلك أبدا، كما وقع من فعل من أبي جندل وأبي بصير لما أوى إلى ساحل البحر الأحمر بعدما غلب من كان معهما لحرسهما وشل ما يمكن أن نسميه بحرب العصابات على قوافل المشركين، حتى طلب أن تكون أنفسهم بأنفسهم أن يلغوا هذا البلد. واضح. أما من يرتد عن الإسلام مثلا لمقرب من أهل المدينة إذا ارتد وذهب إلى قريش فالإسلام غني عنه ولا نريد أن يعود إلينا. واضح. المقصود أن رد مثل هذا الشخص الذي يأتي مهاجرا في مثل ذلك تلك الظروف، فامتناع الصحابة أو المسلمين عن نصرته وإيوائه لا يقدح في أصل الإيمان. أيضا امتناع المسلمين عن نصرة من هاجر إليهم على قوم بينهم وبينهم ميثاق أيضا بسبب مانع هو العهد والميثاق. كذلك وجود شيء من المودة أو النصرة لأعداء الله لا يقدح في أصل الدين إلا إذا كان مشايعة لهم على الدين ضد دين الإسلام. فإن كان هذه الموالاة لوحم أو لحاجة فهو ذنب من الذنوب، كما وقع من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه حينما كاتب أهل مكة بخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح. فهو لم يشفر أو لم يخرج ذلك من الملة ولم يفتح في أصل إيمانه. وكان وقع أيضا من سعد بن عبادة عندما انتصر لعبد الله بن أبي في قصة الإفك لما قال يعني سعد بن معاذ لما طلع رسول الله المنبر وذكر يعني قال ما زالوا قوم بلغ بهم الأذى حتى أنهم يعني إيه يمتقون يتكلمون في أهله والله ما أعلموا عليهم إلا خيرا. فوقف سعد بن معاذ وقال يا رسول الله يعني أخبرنا إن كان هذا الرجل من الأول فأنا أسيك يعني أنا أقتله وإن كان من إخواننا الخزرج فمرنا فلنقتله. ففي هذه الحالة لما أصيب أوس وخزرج ونقتله قام لقب سعد بن عبادة وعبد وقال كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. ونحن هذا أثيرت هذه الحمية في هذه الظروف. فما حصل من سعد بن عبادة قوله كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله ليس هذا مسايعة ضد الدين وإنما هو نوع من الحمية لرجل من قبيلته. بل قد تكون هذه النصرة واجبة لذمة أو عهد كما ينصر المسلمون أهل ذمتهم يعني ناس يعيشون في تحت حكم المسلمين وبينهم وبين المسلمين ذمة وعهد. فإن بغى رجل من المسلمين على واحد من أهل الذمة يجب على المسلمين أن ينصروا ذلك الذمي ضد ذلك المسلم. لماذا؟ لأن هذا له عهد ولا ينبغي أن يخسر عهد الله ولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نصر النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عمن دخل في عهده بعد صلح الحديبية وهم قبيلة خزاعة حتى في بعض الأحاديث وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي الأحوال خلاصة هذه الكلام أن ما يرتبط من الولاية بأصل الدين هو من عقد منها على الدين. الولاية تعقد على الدين هي التي لها ارتباط بقضية أصل الدين وأصل التوحيد والعقيدة. أما المناط المكثر في هذا المقام فهو معاداة المسلم لإسلامه هذا هو الذي يرتبط بأصل الدين ويؤثر فيه حتى ينصره. فإذا رجل عاد مسلما لأنه مسلم عاد مسلما بسبب إسلامه وبسبب دينه أو موالاة الكافر بسبب كفره لماذا؟ لأن هذا الفعل الذي هو معاداة المسلم لإسلامه أو موالاة الكافر على كفره هذا يعكس أن في قلب هذا الشخص رضا بالكفر وسخط على الإسلام. رضا بالكفر لأنه والى الكافر بسبب كفره وسخط على الإسلام لأنه عاد المسلم بسبب إسلامه لا بسبب الدنيوي. فهذا هو المناط الذي يكفر من وقع وتلبس به. أما ما عدا ذلك فكل أمر بحسبه. فالموالاة على الفسق فسق، الموالاة على المعصية معصية، الموالاة على الأسباب والعلائق الدنيوية فيها تفصيل حتى ما تفضي إليه إن أدت إلى ظلم الآخرين. فنصر المسلم في هذه الحالة أن تأخذ على يده وتكفه عن ظلمه وهذا فيه تفصيل فيه ما يحل وفيه ما يحرم على تفصيل يرجى لا فيه أبواب الفروع. نكتفي بهذا القدر لو ترى ونكمل شيء بعد لكن نحاول باختصار نرد على بعض الأسئلة إن شاء الله. ما هو صحيح في الطلاق البدعي يقع أم لا مع زمان الشبهة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأة وهي حائض فأمر بالمراجعة فيها حتى تطهر وكلام ابن القيم وابن تيمية في هذه المسألة أنهم يقولون بكلامهم والله أعلم. يعني موضوع الطلاق طبعا يحتاج لكلام كثير جدا لكن الذي يعني أعلمه ودين الله في هذه المسألة أن الطلاق البدعي يقع وطلاق الحائض يقع وفقا لجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة لأن اختلاف حديث ابن عمر في بعض الروايات في مسلم أنه أمر ابن عمر أن يعتد بتلك التطليقة التي طلقها إياها وهي حائض. ففي بعض روايات الحديث أنه اعتد بها واحتسبها طلقة مع نهي النبي مع يعني إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه طلقها وهي حائض. وفي الكلام تفصيل يرجع لحينه إن شاء الله في باب الفقه يعني.